يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع سلسلة الأسماء الحسنى لله عز وجل، فنأخذ اليوم اسمه تعالى القريب والذي ورد في كتاب الله 3 مرات، 86 بعد 100 من سورة البقرة، وفي 61 من سورة هود، وفي الأواخر من سورة سبأ القريب. وورد أيضا في السنة في مواضع، وبمعناه أيضا في مواضع، ومعناه يظهر للناس لكن لابد له من بيان، لأن كثيرا من الفرق قديما ضلوا بأن أخذوا هذه المعاني وجعلوها عامة مطلقة، وجعلوا المقيد النص الذي هو مقيد مخصوص جعلوه عاما مطلقا مطلقا عاما، فضلوا وأضلوا فيما يتعلق بمعية الله وقرب الله وقربنا من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. القريب، المادة أولا في اللغة سهلة كما يقول ابن فارس في مقاييسه، قرب، هذه الأحرف تدل على أصل واحد هو خلاف البعد، خلاف البعد، فهذه الأحرف القاف والراء والباء تدل على خلاف البعد، ثم تتفرع وتستعمل كفروع، هو الفعل قرب يقرب قربا وقربانا وما إلى ذلك، لكن لها فروعا، مثلا القراب والقرب والقربان والقربى والتقرب، لها اشتقاقات كثيرة، ولها مثلا القرب ولها القربة وأيضا القارب والمقاربة، كل هذه تعود إلى خلاف البعد إلا في قياس واحد الذي هو القربة، إذ أخذوا أنه الشيء الذي يحوي شيئا ويتضمنه، كالقربة تحوي الماء، ولذلك سموا الخاصرة قرب وجمعها قرب، خاصرة الإنسان لأنها تضم وتحوي أشياء في باطن الإنسان، هكذا قالوا. فمثلا القراب هو مقاربة الأمر، القرب ليلة ورود الإبل الماء، الإبل ترعى يسيمونها، فإذا اقترب مورد الماء سموا هذه الليلة القرب، أيضا بخلاف البعد. والقربان ما قرب إلى الله عز وجل من نسيكة أو غيرها. والقراب أيضا جراب السيف، وهو ده من القياس الثاني، لأنه يحوي ويتضمن السيف، وهو القريب أيضا، وقربه المختص به كما يقول ابن القيم في القصيدة النونية، وهو القريب سبحانه وتعالى وعز وجل، وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. ده في الاشتقاق اللغوي. أما في الشرع فكما قلت ورد في 3 مرات في كتاب الله، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سياق هذه الآية ذكر للصيام وذكر للحج. كتب عليكم الصيام، هذا السياق في هذه الآية، وبعدها ذكر للحج. والإنسان يكون قريبا من الله عز وجل في الصوم، وله دعوة مستجابة عند إفطاره في كل يوم وعند انتهاء الشهر. فلماذا تخللت هذه الآية هذا السياق العظيم؟ والرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان في سفرة ومعه الأصحاب، فرفعوا أصواتهم حتى سأله بعضهم: أقريب ربنا سنناجيه أم بعيد سنناديه أم بعيد سنناديه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا، سميعا قريبا، سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الذي نصوص القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني، هكذا بالإفراد، ولم يقل فنحن قريبون، ولكن قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ونلحظ هنا أنه قريب من الداعي والعابد، وإيانا أن ننسى هذا المعنى، أنه قرب خاص من الداعي ومن العابد، والله تعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى قرب خاص من الداعي والعابد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هو قرب خاص، هل يستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني لعلهم يسلكون اوسع الطريق الى اعظم الغايات، اوسع الطريق وايسره واسهله واقربه الى اعظم الغايات. وما اعظم الغايات؟ هي الجنات في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، دي أعظم الغاية. طريق الموصل إليها سهل، لو المسمى بالصراط، لأن الصراط هو الذي يسع الناس ويتسع للناس بسهولة، ثم هو بغير عجاج هو أقرب مسافة إلى الغاية، فهو الصراط المستقيم. فالذي يسلك الصراط المستقيم هو الراشد، وهو الذي رشد، لأن الرشد يعني النجاح، الوصول إلى الغاية العظمى من أقرب الطرق وأوسعها وأيسرها وأكرمها وأقربها لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوة الحق، وليؤمنوا بي وأسهله وأقربه إلى أعظم الغايات. وما أعظم الغايات؟ هي الجنات في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، دي أعظم الغاية. طريق الموصل إليها سهل، اللي هو المسمى بالصراط، لأن الصراط هو الذي يسع الناس ويتسع للناس بسهولة، ثم هو بغير عوجاج فهو أقرب مسافة إلى الغاية، فهو الصراط المستقيم. فالذي يسلك الصراط المستقيم هو الراشد، وهو الذي رشد، لأن رشد يعني النجاح، الوصول إلى الغاية العظمى من أقرب الطرق وأوسعها وأيسرها وأكرمها وأقربها لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوة الحق، وليؤمنوا بي بأسماء الله وبصفات الله كما جاء بها رسول الله لعلهم يرشدون، لعلهم يصلوا إلى أعظم غاية بأيسر ما يكون. فإني قريب بالإفراط. أما في سورة قاف فنجد قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من حبل الوريد، يبقى هنا يقول ونحن بالجمع، وسنتعرض لبيان ذلك إن شاء الله. السياق الأول في القريب في سورة البقرة، نذكر ولا ننسى أن ذلك في سياق القرب إلى الله والتعبد لله بالصوم وبالحج، فيكون الإنسان قريبا من الله عز وجل مستجيبا لله، وعندئذ الجزاء من جنس العمل، لأنه البر الجواد المحسن سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه الحالة لي فإني قريب، فهو قرب خاص من الداعي الموحد العابد السالك للصراط المستقيم، وقبله الصيام وبعده الحج، وذلك لا يحتاج منا إلى طول بيان. أما السياق الثاني فهو في سياق سورة في سورة هود في قصة صالح عليه السلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقصص الأنبياء كما هو معلوم هو أمثال ضربها الله عز وجل، أمثال لن تجد شيئا يحدث الآن على أرض الله إلا وستجد له مثلا في القرآن العظيم، من كل مثل لن تحدث حادثة إلا ومثلها في كتاب الله، علم ذلك من علم وجهل بذلك من جهل، وأكثر الناس الآن كما تعلمون. يعني مثلا لو ذكرنا شعيبا عليه السلام والمسمى بخطيب الأنبياء، مع أن قصته مهملة في حياة الناس وفي حياة المسلمين، وما أحوجنا إلى قصة شعيب في هذه الأيام. شعيب عليه السلام قومه ماذا فعلوا معه؟ كانوا قطاع طرق صادين عن سبيل الله. إذا الدعوة العلمانية تحتاج إلى دراسة شعيب وقومه، لأنها دعوة كان خطيب الأنبياء وقومه كانوا يصدون عن سبيل الله، فتوات قطاع طريق يقعدون بكل صراط يوعدون، وكانوا غشاشين في المكيال والميزان، وكل ذلك بعد الشرك عبدوا الأوثان، إنهم أصحاب الأيكة. يعني الواقع هو اللي انت فيه النار، الواقع اللي حاصل ده عندما تذهب إلى بيت الله الحرام بيتخذ عليك رسوم قد ايه، لانك تمر مثلا من الاردن مثلا يعني، ويفرض على البضاعة قد ايه في الجمارك وما الى ذلك. فما دي اتوات نحتاج الى دراسة كتاب الله مع اسقاطه في الواقع الذي نعيشه، ان الانسان لا يفاجأ باننا في اشد الحاجة الى دراسة قصة شعيب عليه السلام وقومه، لأن الشعب يمر كده مرور، مع أنك يعني تعيش زمنا فيه ما فعل قوم شعيب التام والكمال وزيادة، فتحتاج إلى جميع الأنبياء ولا جميع القصص، ولكن على شعيب هذا الذي أهمله الناس وأهملوا قصته نحتاج إلى قصته أكثر من غيره، لأن الذي تعيش فيه الآن الظروف التي نحياها الآن ونواجهها الآن مع أعداء الله يعني الذين يقودون بالطرق ليصطادوا الموحدين اهل السنة، مش دول برضه يقوموا شعيب؟ هي نفس القصة. ما في حادثة على ارض الله الا ولها مثل في كتاب الله، ولكن الكارثة ان الناس لا يعلمون القرآن الا اماني تلاوة بس، يجيدون التلاوة، تلاوة يعني زي الجرايد كده، انما بقى قراءة وعلم وتعلم واسقاط الآيات في الواقع، ولماذا ذكر الله شعيبا وقصته وغيره من الانبياء، هذا لا يتفقه فيه الا القليل جدا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه القصة لصالح عليه السلام. قصة صالح أيضا فيها كل المواعظ بالنسبة للموحدين وبالنسبة لنا الآن. هو ماذا قال لقومه؟ وإلى ثمود أخاهم، 61 سورة هود، أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي دي الدعوة للتوحيد، بدأ بها جميع الأنبياء، وبعد أن استقر التوحيد نبدأ بقى في الشغل. لما التوحيد أولا لابد. شوف شعيب كان يدعو من؟ قطاع طريق، نصابين، غشاشين، صادين عن سبيل الله، أكلين سحت. شوف كل الصفات الرذيلة. فما كيف دعاهم خطيب الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد؟ عبد الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولذلك معاني يطول شرحه. ثم قال شعيب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه عما صدر منكم من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه. ثم تدل على التراخي الرتبي، يعني في النهاية تدل على ملازمة التوحيد وملازمة الطاعة. ده معنى فاستغفروه ثم توبوا. مش ثم يعني استغفر اليوم ولا تتوب الا بعد 100 سنة او بعد 10 سنوات، لا، تراخي رتبي يدل على دوام العبادة، مش النهاردة تبقى كويس وغدا تصير في منتهى السوء، لا. فاستغفروه ثم، هذه تدل على دوام الطاعة، دوام العبادة، ثم توبوا اليه ان ربي قريب قريب مجيب. هذا هو الذكر الثاني في كتاب الله لاسمه تعالى القريب. اما الذكر الثالث ففي سورة السبأ، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، يعني ضلالي لا يتعدى اليكم ولا يضلنكم، فهو على نفسي اذ لم تتبعوني. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما، طبعا اهتديت لان الله هداني، فعل مطاوعة، هدى واهتدى، فاهتديت طاوعت ربي عندما هداني وامرني بالهداية. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، لانه يوحى اليه من الله عز وجل، انه سميع قريب، انه سميع قريب. ولماذا هذان الاسمان في هذا السياق؟ النبي عز وجل يدعو قومه وكما قد علمتم مسلكهم معه، فهو يقول انه سميع قريب. واذا فالتفقه في اسماء الله مهم جدا في حياة الناس، انه سميع قريب. اولا نأخذ هذه القضية، ما قرب الله عز وجل؟ باختصار قرب عام وقرب خاص. قرب عام من جميع مخلوقاته، وذلك بعلمه واحاطته وقيوميته وقدرته سبحانه وتعالى عز وجل، يبقى وشهادته، وده القرب من جميع المخلوقات، ليس قربا بذاته. فالله تعالى مستو على عرشه، لان قضية العلو واضحة لكم ولا تحتاج الى نقاش، لانها في بدايات الأمور التي تدرس للموحد. قضية العلو، علو الله عز وجل، أين الله؟ في السماء، في العلو، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل، العلو. وقضية المعية والقرب، هاتان القضيتان انقسم فيهما الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول والعياذ بالله هم الجهمية أو أكثرهم، قالوا إن الله ليس في الكون ولا خارج الكون ولا فوق ولا تحت، وجميع النصوص إما تأولوها وإما فوضوا فيه خلاص، ولم يقل بذلك أحد إلا هؤلاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك حكم بعض العلماء أن الجهمية يخرجون عن الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، مش داخلة الفرق الضالة، ده بره أول خالص. إذن يعني إيه لا فوق ولا تحت ولا هو في الكون ولا خارج الكون، ده قسم ضال، وضل بمثل بجهله في مثل هذه النصوص، معية الله وقرب الله. فريق آخر أو قسم آخر قال إن الله تعالى في كل مكان، في كل مكان. يعني في كل مكان قريب ومعكم أينما كنتم، فسروا المعية والقرب بهذا أنه تعالى في كل مكان، فإن لله وإن إليه راجعون. ثم قالوا نؤمن بأنه على العرش، ده فريق بقى تاني يقول لك نؤمن أنه استوى على العرش ولكنه أيضا في كل مكان. كيف؟ يقول لك لا نعطل شيئا من النصوص، يعني هو خير التمسك بالنصوص لكن لابد من التمسك بها كما فهمها الأصحاب. نختصر القضية فنجد القسم الرابع الذي هو أهل السنة والجماعة، فهموا نصوص المعية والقرب كما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب، وأيضا فهموا نصوص العلو كما فهمها النبي والأصحاب. يبقى إذن هذه قضية وهذه قضية، ولا تضارب ولا تناقض بينهما بحال من الأحوال. طبعا ضل كثير من الناس في مسألة الوحدة والحلول والاتحاد، ربنا قريبا اقرب الينا حبل الوريد ومعكم اينما كنتم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحل في اوليائه وفي اصفيائه، وده اسمه الحلول، كما يقول النصارى انه حل في المسيح، فده اسمه الحلول. دليلكم ايه؟ النصوص المعية والقرب بجهل طبعا، وبعضهم يقول بالاتحاد او الوحدة، يعني الله يقول لك هو الاشياء دي لا وجود لهذه الاشياء الا ان هي تكون هي عين الله عز وجل، هي نفسها هي الله، لما الوحدة او الاتحاد. اما الحلول فلا يكون الا في الاصفياء والاولياء والمقربين، فالله يحل في قلوبهم، ضلال في ضلال. ولكن الذي يفهم مثل هذه النصوص ويفرق بين القضيتين هم اهل السنة والجماعة. مسألة العلو لا اظنكم تحتاجون اليها، ونصوصها واضحة جدا، علو الله وانه بائن عن خلقه وانهم بائنون عنه، هذه لا تحتاج الى نقاش ولا الى ترجيح، بل بالفطرة تعلم هذا. الله في كل مكان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني في كل مكان، انت ساكن في الدور الرابع، طب الدور الثالث، الله في الدور الثالث، انت على الله يعني، وتقول سبحان ربي الاسفل بقى استغفر الله العظيم، يعني ايه يعني في كل مكان؟ في دورات المياه في الحانات في بطون الحيوان انت ماشي كده جوه ربنا؟ فكيف هو الصمد سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فنصوص المعية والقرب لابد ان تفهم، وإلا فقد ضل فيها اقوام وانتهوا الى الوحدة او الحلول والاتحاد. شيء عجيب، مع ان ذلك والله بالفطرة لمن وفقه الله عز وجل في فهم نصوص المعية ونصوص القرب. الله عز وجل قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. الله منع المشركين ان يقربوا بيته الحرام ثم يأذن ان يسير داخله هو نفسه سبحانه وتعالى عز وجل، وفي كل مكان بقى، ان لله وان اليه راجعون، قضية يعني خسرانة خسرانة، الحق ان الله تعالى بائن عن خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى عز وجل. اما غلط كل مكان ده ضلال بعيد. كثير منكم يقول ذلك هو لا يدري المعنى. هو يريد ان يقول لن تذهب الى مكان يغيب عن الله عز وجل او يغيب الله عنه. يعني ان يقول ان الله تعالى في كل مكان بعلمه وبإحاطته وبقدرته وبهيمنته وبشهد ماشي صح. بس ما تقولش في كل مكان ان الله عز وجل اين الله في السماء مستوى على عرش. اما نصوص القرب والمعية فجعلوا المقيد الخاص فيها جعلوه مطلقا عاما وضلوا ضلالا بعيدا كما ذكرت. تعالوا نتكلم بعض الكلام اولا عن الافراد والجمع. يعني الافراد والجمع اني قريب اجيب العدد دعا اذا دعا ان ربي سميع قريب ان ربي قريب انه سميع قريب ان ربي قريب مجيب. كل ده بالافراد مفيش مشكلة الله تعالى قريب. اما المشكلة في صيغة الجمع وهي ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه المشكلة الجمع. ان الناس في اللغة العربية يكون معظمهم او ملكهم عندما يفعل شيئا باعوانه يقول فعلنا كذا هزمنا العدو. هو لم يدخل المعركة اصلا ولكنه امر بذلك. فاذا يقول بصيغة الجمع فعلنا كذا هزمنا كذا امرنا بصيغة الجمع لانه فعل باعوانه بان امر لاعوانه. بل حتى الجندي يتكلم باسلوب الجماعة للتعظيم اللي احنا مسكناهم عملنا فيهم كذا. هو يمكن يعني هايف هالفوت بينهم انه يتكلم بصوت الجمع. فاذا كان ملوك الارض ودي في اللغة العربية يتكلمون بصيغة الجمع اذا كان الفعل انما حدث بامرهم لاعوانهم. يعني اعوانهم فعلوا هذا الفعل بامره ملكهم عند اذن يحق للملك ان يقول فعلنا كذا وقضينا بكذا. فمن الاولى بكل ذلك؟ اليس الله عز وجل ان يقول فعلنا كذا؟ لأنه تعالى يفعل بملائكته وإلا المثل الأعلى. فرق عظيم جدا طبعا. الله يفعل الملائكة يقبض روحك بملائكته. إذن يقول ونحن أقرب إليه منكم. هل هذا قرب ذات الله عز وجل؟ كلا. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. إنما المسألة من القريب منك ساعة الموت ساعة الاحتضار؟ الملائكة طبعا لأنهم يفعلون ذلك بأمر الله. ثم هو ربهم. هل الملائكة طيب ونحن أقرب إليه يمكن واضحة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ طول الملائكة قاعدين جنبنا كده لا ده في سورة قاف ونحن بالجمع اقرب اليه من حبل الوريد. بالجمع اقرب اليه من يا رب؟ الملائكة. الملائكة طيب الملائكة تعلم همك ما تهم به بل والشيطان ايضا يفعل ذلك ويجري من ابن ادم مجرى الدم فيوسوس لك لما تهواه وان لم يعلم كل شيء لانه فناس. الملائكة عندما تهم بعمل بحسنة ثم لم تعملها يأمر الله كما ثبت في الصحيح ملائكته أن يكتبها لك حسنة واحدة فإن فعلتها أمرهم أن يكتبوها لك عشر حسنات. إذا الملائكة الهم ده فين؟ في النفس ولا لا؟ شيء في النفس. إذا الملائكة تعلم ما في نفسك الآن الهم هتوه حسنة ازاي؟ هو الهم ده عمل قلبي كما يقوله شيخ الإسلام عمل في النفس. فآمنا لهم أن يعرفوه هذا خلق الله عز وجل. طيب إذا الملائكة تعلم هميت بإيه فكرت بإيه نويت على إيه والقلوب ويسجل بأمر الله. شيء عجيب. من رب الملائكة؟ الله رب الملائكة والروح. ربهم يعني إيه؟ يعني مش هيعرفوا حاجة أبدا إلا ما هو يعرف لهم. الرب معناه كده ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو ربنا، مش هتسمع ولا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب ولا تتبول ولا تتغوط ولا تتعلم شيء إلا أن يأذن الله. هو ربهم، رب الملائكة. فالملكة لن تعلم ما يدور في قلبك إلا أن يعلم الله أصلا، وأن يعلمهم بذلك بطريقته بقى سبحانه وتعالى عز وجل وبقدرته. إذا الملكة تعلم لكنه ربهم، فلن يعلموا شيء إلا والله قد علمه قبلهم، بل لن يعلموا شيء إلا والله هو الذي سيعلمهم به. إنما الزيبة الكافية لا نسأل عنها، نحن موحدون مؤدبون مع الله عز وجل، وقفون عند النصوص. إذا لم نقول ونحن أقرب إليه، نحن هو العظيم، هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل. فالملائكة بأمر الله يفعلون هذا، وينظرون إلى ما يدور في نفسك وما يدور في قلبك بأمر الله وبتقدير الله لهم، لأنه ربهم، رب الملائكة والروح. إذن هو الأحق بأن يقول فعلنا كذا، نحن كذا، إنا كذا، سبحانه وتعالى عز وجل. مهم جدا هذه المعلومة. سألت الجمع دي، تعرف لغة عربية عادي خالص. إذن ونحن أقرب إليه، إذا الملائكة مسألة سهلة، والله عز وجل علمه أقرب من علم الملائكة، وسابق لعلم الملائكة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وجاء الدليل بعدها إذ، يعني ساعة تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. خلاص الظرف ابدا، ظرف الحدث يعني في اللحظة دي، والملائكة بعضهم اقرب من بعض، ده عن اليمين وده على الشمال، في ملائكة تانية جوه عارفة، لعل بعضهم اقرب من بعض. والله عز وجل اقرب من الجميع، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون بذوات الملائكة. ما انت شايفهم ازاي معاك في نفس الغرفة وفي نفس المكان، ساعة الموت وساعة الاحتضار. يعني مثل العمارة التي سقطت هذه فجأة، الكل منشغل ويحاول ان يحدث شيئا او ان ينقذ اناسا او ان يفعل شيئا، ولكن لهم لا يبصرون، لا يبصرون ان ساعة الموت والملائكة الموت، ولا لكنه حقيقة. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. ايضا في سورة القاف كما قلنا، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، وحبل الوريد هو من اقرب الاشياء المحسوسة الى القلب لانه متصل بالقلب. هل الملائكة اقرب من حبل الوريد هذا الى القلب؟ والله اقرب من ذلك. فلما يقول ونحن اقرب اليه بصيغة بلفظ الجماعة الجمع، يعني اذا صار سهلا واضحا مفهوما والحمد لله. عندما يقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر بالجمعة، من الذي نزل الذكر على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى نحن، لأن الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. فإذا قرأناه، مش إذا قرأته، والله قرأه على جبريل، جبريل سمع من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بوساطة جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه بالجمعه، يعني جبريل يفعل ذلك بأمر من؟ بأمر الله. يبقى ده أسلوب لغوي فصيح وعظيم جدا وعادي خالص عند العرب، وذلك لم يضل أحد من الأصحاب في مثل هذه الأمور. فلن نسأل عنها لأنها سهلة جدا. ومجرد يقول أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، انما ان الله يختص هذه الاشياء ده شيء مخالف للفطرة اصلا. فالمسألة الان صارت واضحة بالنسبة للجمع، ان نحن نزلنا الذكر، ان انزلنا، ان سبب الجمع لان الله يفعل ذلك بملائكته، وملائكته لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. خلاص المسألة واضحة بانتهاء الوضوح. ليه؟ نحن إنا بالجمع، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه برضو بالجمع، من الذي سيبينه؟ جبريل. بأمر من؟ بأمر الله. فهنا تأتي صيغة الجمع. الله عز وجل يتوفى الأنفس ثم يقول توفته رسلنا،
ثم يقول قل يتوفاكم ملك الموت. كل هذه المعاني سهلة جدا وقريبة، لكنها لدينا بالنسبة لموضوع القرب هو نحن أقرب إلى الحبيب الوريد، هذا قرب ذوات الملائكة إليك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قرب ذوات الملائكة أيضا ساعة الاحتضار. أما قرب الله عز وجل من كل المخلوقات والموجودات فهو قرب بعلمه بإحاطته بشهادته بقيوميته وما إلى ذلك من الأسماء والصفات، القريب سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالى كده مسألة مثلا النصوص اللي خدوها، وهو معكم أينما كنتم. أيوة نعم هو معكم أينما كنتم، طب دي بأسلوب الإفراد، وهو معكم، معكم بعلمه بقدرته بسمعه، اي شيء يحدث الله انني معكما اسمع وارى، اسمع المعية. اما ذات الله عز وجل يعني انت مثلا محمد رسول الله والذين معه، معه يعني دخلوا جواه حلوا فيه، يعني شجاع طول حلول والاتحاد المجرمين دول يحلوا جواه، يعني معه يعني على الايمان، مش معنى وقف بقى في الحلوق معية الله عز وجل، نصوص الله فوق عرشه مستوى على عرشه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. انما المعية معية خاصة لله بعلمه بقدرته بسمعه بإحاطته ببصره، هو معكم اينما كنت. بل آية نشوف سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم، مع انه استوى على العرش ومع ذلك هو بعدها مباشرة يعلم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج من ابرة وقعت في الارض، حبة برسيم من اللي هيزرعها؟ انت تزرعون ام نحن الزارعون؟ اي شيء سقط من اي ثمرة من اللي هيزرعها؟ النواة، الله عز وجل. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. يبقى الايه حتى تتكلم عن العلم، سواء العرش يعلم والله ما تعلم بسيط. ايضا في سورة المجادلة بعد سورة الحديد مباشرة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. يعني العلم في أول تعلم، وهنا بكل شيء عليم، وأيضا يبقى المسألة معك معية علم، معية علمية من جميع المخلوقات، مش ان ربنا مختلط بالاشياء ومتجانس مع الاشياء، حاشا لله، انه الصمد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء الا انه يتكلم سبحانه وتعالى عز وجل باوامره وبكتابه. يبقى المعية والقرب ده لها معاني عامة ومعاني خاص، قرب عام بهذا المعنى العلم مش الذات، وقرب خاص، هذا القرب الخاص هو المذكور في كتاب الله عز وجل اللي هو إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألت عن الله عز وجل وعن أمر الله وكيف يرضون الله وكيف ينجون الله فهو يخبرك فإني قريب. المسافة التي بينك وبين العرش، ماذا تعنيك هذه المسافة؟ الذي يعنيك أن الله يسمع ويرى في الشيء يخفى عليه، ها هو كذلك فإني قريب، وهذا بالإفراد ما يكونش في الجامعة بقى، فإني قريب مش نحن، لا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو قرب خاص بالدعاء والعابدين والموحدين، يظهر أثره بلطف الله بك بتوفيقك بتسديدك بإعانته لك، فدي أمور بقى أنت تحسها، أنت مزنوق في ذلك حتى في الدنيا، فتناجي ربك والناس حولك لا يسمعون وأنت تخفي عنهم ملامح وجهك وتناجي ربك وتجد الإجابة والفرج، قد جاء ذلك سريعا فتقول سبحان الله العظيم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سألة واضحة تمام الوضوح، إنما أما هو أين الله؟ في السماء مستوى على عرش، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا قرب خاص من الدعاء والعابدين. تعممها ازاي؟ قرب خاص من الدعاء والعابدين. ثم كما رأينا في سورة هود وكما رأينا في سورة
سبب بنفس المعنى. وعندما يستشعر الإنسان هذا المعنى فإنه لا يستوحش أبدا. ولذلك تعال في مسألة السجود لله. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب هو القرب ده بيبقى قرب الشيء من الشيء؟ يعني انا اقترب مثلا من هذا العمود يبقى العمود اقترب مني او قرب مني. هذا لازم لاقترابي منه. بينه وبينه بقت مترين يبقى انا قربت من العمود، يلزمه ان العمود قد قرب مني. وده موجود في اللغة العربية. في قرب تاني بقى، ان في فعل لما بقرب منه لما بقترب منه، مش بس هو انا اقترب منه فيلزم من ذلك ان اقترب مني. لا، ده في فعل انا اقترب من الله عز وجل، اتقرب الى الله فالله يتقرب الي. لان لو فعلا في هذا التقرب، ما هو هذا الفعل الواضح جدا؟ ان يقربني اليه. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. يبقى كيف يتقرب الله اليك؟ يتقرب يعني يقربك منه سبحانه وتعالى عز وجل، وتكون اجابته اقرب لك، ويكون توفيقه اقرب اليك، ويكون تسديده اقرب. وده معنى القرب اهو، لانه يقربك بان يوفقك لطاعاته لعبادته. هذا هو القرب. والجزاء من جنس العمل. والله تعالى هو البر كما قلنا. البر، بر يعني برت سلعته، يعني اجتهد فيها فانباعت له. بر الوالدين، الوالدان سبق خيرهما لك، فاذا شكرت والديك يسمى بر. كل العمل والتعب يسمى البر، دخل في البر. وتعاونوا على البر والتقوى. فالله عز وجل هو البر الرحيم، هو البر. تتقرب اليه، تتقرب اليه كيف؟ بان يقربك. ثم الروح لها معراج، الروح لها معراج في سبع سماوات الرحمن، كل بحسب ايمانه ودرجته. الروح والقلب، يعني انت هنا على الارض ساجد مثلا او غير ساجد، لكن قلبك يناجي الله، فتصعد او يصعد قلبك ويتوجه الى السماوات انت لا تشعر. فهذا معراج ايضا، هذا قرب من الله عز وجل، فهو ده التقرب الى الله. اعظم ما يكون التقرب الى الله ساعة السجود. لماذا؟ هذا ايضا امر سهل والله. اذا سجدت لله ذللت وخضعت وتساسلت، فربك الاعلى وانت الاسفل، فوضعت اعظم شيء عندك على التراب. خلي بالك المعنى ده عظيم، ولا يفارقنك ابدا، ليس في السجود فقط وانما في كل وقت. هذا المعنى هو انك عند السجود تكون وضعت اعظم ما عندك على التراب، فذللت لله وخضعت لله. يبقى اعظم ذل واعظم خضوع يكون عند اي شيء، عند السجود، عند وضع الوجه على التراب لله بعد توحيد الله عز وجل. ثم تؤمر ان تقول سبحان ربي الاعلى وانا الاسفل الان. يبقى وجهك على التراب، تساقلت الى اقصى ما يمكنك، ثم تقر وتجعل في نفسك انه الاعلى من اي شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. واذا دللت لله فربك هو البر، اذا اعزك الله. افتقرت الى الله، اذا اغناك الله. وهكذا، لانه هو البر وهو الجواد المحسن سبحانه وتعالى وعز وجل. والجزاء من جنس العمل. يبقى اذا اللهم اغننا بالافتقار اليك، وده معنى السجود اهو. تبقى تفتقر الله في السجود، اذا ربنا هيغنيك. تساقلت لله فعلاك الله واعلاك. كيف يعني؟ دعلو ايمان، دعلو ايمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ده بقى ان كنتم مؤمنين، هذا استعلاء الايمان. تكون انت مغلوب وبتتضرب وبتتكسر وانت الاعلى برضه.
لانك الان الاعلى سبحانه هو الذي اذن بذلك وقدر لك ذلك لكي يرفع درجاتك عنده، فانت الاعلى. ولو اراد الله ان يسحق هذا الذي يعذبك او يظلمك ويفعل بك كذا وكذا لفعل، فربك هو الاعلى وانت جندي لهذا الملك الاعلى. اذا فانت الاعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا. هذا المسمى باستعلاء الايمان، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هذا العلم ان اردته دخلت النار وما تطلعش منه، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. امال ازاي بقى المؤمنون؟ الله عز وجل انتم الاعلون. هذا علو بغير ارادتك، انت ذللت لله وخضعت لله وانكسرت لله وضعت وجهك على التراب لله وتكاسلت باعظم قدر عندك، والقدره من هذا التكليف لله عز وجل. عندئذ يكون الجزاء من جنس العمل، ان يعليك الله بغير ارادتك. اما ان تريد انت العلو في الارض فلن تخرج من النار، كما فعل فرعون وكما فعل ابليس. يبقى ده الجزاء من جنس العمل. الانسان في السجود عليه ان يذكر ذي المعام، انت الاقرب ما يمكن الله. ليه؟ لانك ذللت لله اعظم ما يكون. فكلما كانت العباده والذل اكبر كان رفع الله لك اكبر، الذل وقربك اليه اكثر. هو ده معنى اقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، تقربت الى الله باعظم ما يكون بالذل والعبوديه والافتقار والتسافل. وقد أما قلبه سبع سماوات الرحمن، وأما قلبه صوب الملك وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده بشون مسألة ده. القرب جاي منين؟ قرب خاص المؤمنين، وعايز قرب محسوس اهو. ولا قلبك بيصعد والرزبة والروح بتعرج ايضا بحسب الايمان وبحسب درجاتك في الايمان. وهذا قرب من الله وقرب يعني منك لله ومن الله اليك سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا القريب تحصل من نعمة الله تعالى في صفة القرب بحسب طاعتك لله وبحسب استجابتك لله وبحسب ايمانك بالله تخف. فاني قريب، اذا ابذل اقصى ما تستطيع ولا تجدن الله قريبا منك سبحانه وتعالى وعز وجل. ففي الحديث كما قلنا، يعني حتى في مسألة الدعاء، ان الله لا يستحي ان يرفع عبده يديه اليه سبحانه وتعالى وعز وجل، يستحي ان يطلب فيهما خيرا منه، يستحي ان يردهما خائبتين. ربكم يستحي من اي شيء؟ ان يرد يديك خائبتين. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. سبحانه وتعالى قريب، كل مشاكلك في الدنيا الله على علم بها، بل هو الذي قدرها. فاجعل قلبك يؤم سطر عرش الرحمن صوب الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، وناج ربك واسجد وابكي. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم جعل من الركوع مثل ذلك سبحان ربي العظيم، ثم جعل في السجود مثل ذلك سبحان ربي الاعلى. هذا لفظ القول كله، لانه يستحضر جميع هذه المعاني، لان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعلى قلوب العالمين عروجا الى الله عز وجل ورفعا، انه القريب. فتأخذ حظا من قرب الله بحسب طاعتك لله وعبادتك لله وخضوعك لله وذلك لله. هناك قرب آخر الذي يحدث عشية عرفة، يدنو الله من العباد. طبعا ما فيش حد حاج يعني مش حيدنو الله من العباد في اليوم ده، كما يقول شيخ الإسلام ما فيش حد راح يحج. خلاص يبقى ده قرب ايه؟ مخصوص لعباد الرحمن للحجاج، هذا قرب مخصوص. وايضا قرب اخر من الله عز وجل عند نزوله في الثلث الاخر من الليل، هذا ايضا قرب خاص غير القرب الخاص اللي ذكرناه. هذا قرب اخر من نوع اخر يعلمه الله عز وجل، الكيفية لا نتكلم بها ابدا، فلله تعالى المثل الاعلى في السماوات والارض. اذا مسألة القرب دي واضحة جدا، سواء بالافراد او بالجمع او في النصوص القرآنية او في الاحاديث. اما الدلال فحدث ولا حرج، حدث عن الضلال ورا حرج. ازاي قالوا بقى اقرب الى حال الوريد؟ بس يبقى ربنا جوانا.
جوانا
ايه؟ جواك يعني. ربنا
يعلمه الله عز وجل الكيفية لا نتكلم بها ابدا.
فالله تعالى المكر الاعلى في السماوات والارض. اذا مسألة القرب دي واضحة جدا، سواء بالاسرار او بالجمح او في النصوص القرآنية او في الاحاديث. اما الدلال فحدث ولا حرج. حدث عن الضلال ورا حرج. ازاي قالوا بقى اقرب الى حال الوريد؟ بس يبقى ربنا جوانا.
جوانا
ايه؟ جواك يعني. ربنا سبحانه وتعالى ساكن جوا قلبك. فما ضل لقناه الحلوليه والاتحاديه والجماعه وما قالوا النصارى في المسيح وما الى ذلك.
تصور كثير من النصارى كانوا يقولون انت عندكم في القران انا ونحن. معناه ايه دي؟ لك معناها يبقى ربنا ثلاثه.
اه بالجامعة اهو. انت انا معاك في القرآن بتاعتك.
انا معاك. القرآن
انا ونحن. يبقى ثلاثة. فخلصوا تعالى معنا وريح لك.
هكذا يقولون. انما عندما علمت بقى الجامعة ده ليه معناه ايه؟ هو اصلا في اللغة العربية عادي يستعمله الناس.
المسألة بسيطة جدا وسهلة جدا. بسيطة. قال القريب. هذا لابد ان نستشعر به. نستشعر هذا المعنى لكي ندعوه تعالى باسمه القريب. كيف ندعوه باسمه القريب؟ اه دعاء مسألة. دعاء ثناء. دعاء عباد.
يعني مثلا طبعا دعاء الثناء ان الله هو القريب ده مفهوم واضح. دعاء المسألة عند الضرورة عند الاحتياج عند كذا فلتعلم ان اقرب شيء اليك هو الله عز وجل. الجأ له. اول ما تحصل لك مصيبة.
على طول الجأ الى الله عز وجل القريب.
ساعة الزلزال مثلا. ليؤم قلبك صوب ملك الملوك سبحانه وتعالى وعز وجل. واعلم انه اقرب اليك من الزلازل اللي تحصل دي من بيت الحيوة على دماغك ده. والمرأة اللي تظل على قيد الحياة عدة ايام ثم يذهب بها في سيارة ثم تقطع ساق.
ان الله وان اليه راجعون. هذا قدر الله عز وجل. واخرى اميرة مش الامراء والاميرات ولها اسرة ولا حسب ونسب ثم تأتي لتموت قبل سقوط العمارة بقليل ثم تذهب الى هناك ويذهب كل اهلها الى هناك. وكان ممكن او يستنى. انما كل شيء بقدر. ان كل شيء خلق انه بقدر.
ساعة المصيبة اذكر ربك. لو كنت تعذب مثلا في سجن ما فاذكر انه اقرب اليك من الذين يعذبونك والله العظيم. بس المسألة بقى تحتاج الى قلب يكون عرشا للمثل الاعلى. ومن المثل الاعلى القريب.
من الوصف الاعلى انه القريب.
انما الانسان يشعر بالقريب الحاجة دي بينه وبينها كم متر. ده بينه وبينه قد ايه؟ هو القرب المادي بس؟
لا. فمسألة استشعار القرب من الله
هو ده ان يكون قلبك عرشا للوصف الاعلى لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فده دعاء الله دعاء المسألة باسمه القريب. تعرف انه قريب. عندئذ ستلجأ اليه في اي نازلة في الدنيا او الدين لانه قريب. وهي اصلا متخصصة بالدعاء. واذا سألت عبادي عني فاني قريب. عاوز ايه؟ انا سامعك. قل ادعو.
ادعو وقل.
واسمع واجيب. ما تيأس مني. بس اعمل اللي مطلوب منك.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو المطلوب. سهل جدا. اما دعاء العبادة
ده بقى حدث ولا حرج. كما ذكرت لك مثالا واحدا في السجود او في الصوم او في الحج. مسألة القرب من الله. من تقرب الي شبرا. شوف التقرب العز هو ده دعاء الله باسمه القريب. العبادات وتشعر فيها انك ايه بتأخذ نوعا خاصا من قرب الله عز وجل. وتستشعر توفيقه ولطفه بك وعنايته لك وعونه بك وعونه لك. وكل ما تستطيع ان تجده اللي بيسميه كرامات. تقول يا سلام انتهى المال من عندي واتزنقت بكذا وكذا. قلت يا رب انت الستير انت علام الغيوب انت تعامل اسرار. انا عندي ظرف كذا وكذا وبينك وبين الله ولم يسمعك احد. واخترت الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل. هينزل للكفار؟ ما بينزلش للكفار. للمؤمنين بس. هل من داعي؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر او من تائب؟ هذا هو الذي يحدث. الاصحاب وتستخدم الاصحاب وتطلب من الاصحاب لانها قريب. قريب. الغرفة كلها مغلقة. الابواب والنوافذ. لكن الذي اقرب اليك من النوافذ والابواب هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس انت ادعوه، ادعو ربك، استجب لله فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى دعاء مسألة، دعاء ثناء، دعاء عبادة، جميع اسماء الله كيف ندعوه بها؟ دعاء مسألة، يا رب ارزقني وانت الرزاق. دعاء ثناء، اللهم انت الرزاق سبحانك ترزق كل المخلوقات، انت المقيت. شوف المقيت، كثير من الناس لا يعلموا اسمه تعالى المقيت يعني ايه. المقيت الكليه بتشتغل، مين اللي بيشتغل؟ في خلايا بتخسر، مين اللي جدد؟ مين اللي يعني؟ الله المقيت. المعده شغال، اكلت كم جاموسه وكم غنم وكم مش عارف دجاجه وكم فدان قمح على ارز، كل ده في ايه؟ صلب. لا صلب ايه؟ صلب كان خلص، انما دي ايه؟ خلايا بتدور، ويخلق الله غيرها لانه المقيت. الشيء يستمر ابدا الا لانه المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعطيه قوته ليعيش ليدوم. فاذا اراد الله الهلاك بس اوقف الخلايا الجديده، خلاص كله انتهى، خلاص. سبحان الله العظيم. فدعاء مساله ودعاء عباده. اسال الله تعالى ان نكون قد استوعبنا هذا الدرس، ولنا فيه كلام اخر ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ايها الاخوه الاعزاء، مساله القربه هذه تحتاج الى اسقاط في العبادات وفي الحياه، فلنا فيها خطبه اخرى باذن الله. هو المعنى انتهى خلاص، لكنه مختصر، لما الاسقاط في العبادات وازاي بقى نشتغل كتربيه يعني، لنا في درس اخر ان شاء الله. اما الان فكما نشرت احدى الجرائد، وجل الجرائد تعمل مناصره للعلمانيه. ايه العلمانيه؟ كانت زمان اللادينيه، معناها كده بالانجليزي، ترجمتها بالعربي اللادينيه، انما ترجموها يقول لك العلمانية عن العلم. غلط، ما حصلش. العلمانية في اللادينية. الان اليهود والنصارى في دول راحتهم في اي بلد، امال هي ايه؟ اللا اسلامية. ومن اسلحة العلمانية وهي مسيطرة في بلاد المسلمين هي الحاكمة. ما هو ما فيش شريعة يبقى علمانية، ايه الحاكمة في بلاد المسلمين؟ فمن اسلحة العلمانية الجرائد. ونحن نقع في المحظور كثيرا جدا. لماذا؟ الله علمنا نحن الموحدين فقال: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا. فعندما ياتي الخبر من فسقه يحرم عليك ان تاخذه الا ان تتثبت. لماذا؟ هذا امر الله عز وجل. لما تيجي صحفيه متبرج، على اقل تقدير متبرج، هل الاختلاط ولا الخضوع بالقول، متبرجة بس يبقى فاسقة، فكيف يقبل خبرها؟ اناس تاركوا صلاة حتى على مذهب الجمهور انه لا يكفر، على الاقل فاسق، والفاسق ده مرتكب الكبيرة، كيف تأخذ الخبر من مرتكب الكبيرة؟ وهؤلاء مرتدون في الغالب لانهم جنود للعلمانية، يعني اللا اسلامية. فكيف نقرأ الجرائد ونضيع اوقاتنا ونأخذ معاد من هؤلاء الناس لتأخذ خبرا عن قانون كذا، عن تعليمات كذا، ده شيء ضروري مثلا، لتتعرف على اخوانك بس ليكن في علمك، لانك لا تجد غير هذا والقدرة في هذا التكليف، ليكن في علمك ان خبر الفاسق لا يقبل الا عند الضرورة، لا تجد غير ذلك في التعرض على اخوانك في ليبيريا او في الشيشان او ما الى ذلك. تعال مثلا في هذه الجريدة لا وزن لها ولا قيمة، انما عايزين يعملوا قيمة ازاي؟ احدى الجرائد بتتصل بيها وكثير من الشيوخ الدعاة لكي يأخذوا منهم مقالات لعملية توسعة في النشر، هذا هو الهدف، مش دفاع عن الاسلام، مجرد توسعة، زيادة العدد، كتب فيها الداعي فلان يبقى حبايبه اشتروا الجريدة، او يشتموا في الشيخ فلان يبقى حبايبه برضه اشتروا الجريدة. فجريدة الدستور في الاسبوع الماضي كتبت مقالة صفحة كاملة، انا لا اعلق على مثل هذا ابدا، وليس من دأبي ولا من طريقتي ابدا، لانني اعلم العلمانية عايزة تعمل ايه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، النتيجة ايه؟ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون. وبيصد عن سبيل الله عز وجل. فدي مسألة العلمانية وطبعا وشرع القرآن. انا في دعوات الأشرطة مسجلة وإلا ما امن الدولة كانوا مانعونا من بدري. الأشرطة مسجلة بنشرح كلام الله ونعذر بالجاه وندعو الى تطبيق شرع الله عز وجل ونعلم الناس التوحيد ونبلغ الناس المعاني. في حاجة مدرية موجودة بفضل الله فيش اسرار. انما هم لا يريدون بيان الشيخ ده يقول ايه او ده يقول ده ابدا. وانما هدفهم القضاء على باقي الدعاة اللي عندهم حرارة واللي عندهم حب لله وحزن على دين الاسلام وعلى غيبة شريعة الله اللي حاصل ده الواقع البئيس اللي نحياه عايزين يخلصوا عليهم. وهؤلاء مرجفون. هؤلاء منافقون مرجفون. فكيف نقرأ لهؤلاء ونضيع اوقاتنا في القراءة لهذه الاكاذيب والافتراءات. شيخ فتح الشواتفي اسمه فتح الشواتفي هذا الموجود في الجريدة. انا تخلقت محمد بن عبد المقصود. وبفضل الله عز وجل كل يعلم انها اخوة ايمانية نسأل الله تعالى ان تثبت الى ان نلقى ربنا. فيش اي شيء اطلاق تخلقت. لو تصارعنا على المنبر في مسجد توحيد فرنسيس ده الموجود في الجريدة. اسمه صراع. صراع على المنبر. طب هو محمد قصيم ممنوع من عدة سنوات منعا امنيا. ازاي صراع؟ لو يقول لك الجمهور هتف كانه ايه؟ عايزين فلان اللاعب الكرة. يقول لك عايزين فوزي عايزين فوزي. تخيل. ولا كلمة وحتى لا ما لها من اصل. يقول لك لما خرج المستشفى من عدة سنوات ما دخلش المستشفى الحمد لله. يعني ما في معلومة صحيحة فيما يخصني او يخص حافظ عبد المقصود. او صفد الشواتي او مسجد التوحيد. ده مؤكد يقينها ما في يقين. اذا كل الذي ذكروه بخلاف بغير هذه المسألة اذا هو ايضا باطل ولا يحل لاحد ان يقبله ابدا. والاصل ان خبر الفاسق لا يقبل. يبقى نتعب نستمر ليه ونشتغل ليه ونضيع الاوقات مع هؤلاء الناس. نحن نعلم حقيقتهم وانهم مرجفون يريدون ان يغروا بنا قوات الامن لكي تقضي على ما تبقى من دعاء. ويريدون ان تسارع الاوقاف الى ضم جميع المساجد والى ان لا يخطب. بيسموني بقى ان انا ارهابي ومن زعماء الارهاب. من زعماء الارهاب لو يقول لك ايه ما بيعذرش بالجهل وحافظ المقصود بيعذر بالجهل فحصلت خناقه. ومين اللي جاء احضر محافظ عبد المقصود يتكلم في عذر بالجهل في مسجد التوحيد واللي ينشر الشرايط. ما مر علي يوم ابدا بفضل الله الا وانا اعذر فيه بالجهل. ولكن المعارض بقى والممتنع ده ما يعذرش عند الجميع. انما هي المسألة جرائد تريد ان تقضي. ولذلك تجد في الكلام اغراء فعلا لقوات الامن بان تقضي على البقية الباقية. فان لم يفعل امن الدولة جهاز المخابرات اي جهاز من اجهزة الدولة. هذا والذي تريده هذه العلمانية الكافرة المجرمة. انما نحن نهتم. انا ما اهتمش ليه؟ لان الارض بيد من؟ لله. يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة المتقين. نفعل ما يرضي ربنا عز وجل الى ان يأتي قدر الله. لن يضرونا الا اذى كما حكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. ولن تقضى على دعوة الا ان ياذن الله ويكون قد غضب على اهل البلد. وبالتالي يحرمهم من الدعاة الاحياء اصحاب القلوب التي فيها حياة النابضة بدين الله الفاهمة لشرع الله. انما المسائل بقى الارجاء يفعل كل شيء ضد الاسلام ويترك الصلاة ويسب الدين ثم يقول انا مسلم ومحب الله. يقول ايوه انت مسلم ده شوية عليك حال. يا سلام. وده الارجاء. فاذا اردنا ان نفهم الناس وان نضرب الامثلة على هذا الابدأ ارهابي. نحن من اول الناس بفضل الله نحارب حربا ضروسا حمل السلاح. لان هذا هو الذي كاد ان يقضي على الاسلام في بلادنا. كل الحاصل هذا حصاد مر لحمل السلاح. ليس رحمة بالمجرمين لتكن واضحة كل الوضوح. وانما لان شرع الله امر بهذا. نحن مستضعفون. يبقى كفوا ايديكم. والموضوع في دعوة طويلة جدا. وكل اخواني يقولون هذا. يبقى ارهاب ازاي؟ بشرح اسماء الله عز وجل هنا في هذا المكان. يبقى ارهابي. يبقى اذا من الارهاب عند العلمانية هو ايه؟ الاسلام.
واضحة تمام الوضوح.
الارهاب والتطرف هو الاسلام.
رجل متطرف، واحد بيحارب عند السلاح المتطرف، يبقى التطرف هو الاسلام.
لانه اشرع الدين من كتاب الله ومن هدي رسول الله بفهم الاصحاب. هو ده هذه دعواتنا بفضل الله عز وجل. ثم يقول لك ايه؟ جماعة انصار السنة ارسلوا الشيخ محمد بن عبد المقصود الى مسجد التوحيد عشان يضيع الفساد اللي عمله الفوز. حاجة مقصود ما يدعش انصار السنة ولا بدع اي جماعة في العالم. وانا بدع انصار السنة في العقيدة بس. في العقيدة بس لا اخرج جد ولا عقيد ولا عضو ولا مرشح. عقيدة بس لان هي العقيدة الحق بفضل الله عز وجل. انه يشوف الكذب. كل المقال كذب. هذا لا يعنيني في شيء. ولكن الذي يعنيني ان بعضكم يصدق مثل هذا. فقبل خبر الفاسق فأثم بذلك عند الله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة. اولا لا تنسوا التبرع لمشروعات هذا المسجد. فكل مسجد يعمل خيرا لابد ان يعان. لان القضية يعني الله اعلم. هل الثواب اكثر من الذي قلته? هل سيقبل ثواب على ثواب? هل ستحول المساجد من الدعاة الاحياء? اللي قلوبهم لسه فيها حياة? يبقى غضب رهيب جدا من الله. يبقى التدمير اخترق خلاص. بزلازل اسرائيل باي بس. يتهكمون على دعوتنا عندما ندعو الله عز وجل ان يهلك الكافرين بالكافرين. ودي فيها ايه دي? ويقول لك نص على امريكا. طب واذا وصلته هنبقى احنا عظماء او. على الاقل حتى حقنا كله هيتبسط. انه الحمل التقيل هيتحط بقى ونفوق. يوم يتهكموا علينا لانهم اتباع لهم. كل خير في الاسلام يرجع. علمانين ولا اسلحتهم. فتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الامر كله بيد الله عز وجل. اللهم يا ارحم الراحمين. يا ذا الجلال والاكرام. بديع السماوات والارض. بديع السماوات والارض. يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر الكافرين بالكافرين وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط أمريكا على أوروبا وسلط أوروبا على أمريكا وسلط الكافرين في الأرض بعضهم على بعض وسلط فرق إسرائيل واليهود بعضها على بعض. اقض عليهم من ذات أنفسهم يا الله. اللهم إنا نبرأ بك في نحور العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر هذا الكاتب المجرم الذي ألقى بهذه الأكاذيب في أسماع الناس. اللهم أشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه. اللهم أذهب عقله واقطع نسله. اللهم أذهب عقله واقطع نسله وكل من أذن بذلك وافق على ذلك يا الله. اللهم اهدنا سبل السلام واصلح ذات بيننا واهد لنا قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم نجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وذرياتنا وفي ازواجنا واسئدتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لك يا الله. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك واتممها علينا يا رب العالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا
برحمتك يا ارحم الراحمين. اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اهدي شباب المسلمين البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهدي نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والكفور، وجنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طائعات تائبات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد بنا العباد وطهر بنا البلاد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد. اللهم لا تأذن لدعوة التوحيد ان تنقضي في بلادنا هذه، اللهم لا تأذن لدعوة التوحيد ان يقضى عليها في بلادنا هذه. اللهم من دعا الى الحق وبالحق فانصره وايده يا الله، واقطع نسل من يحاربه، اللهم اقطع نسل من يصد عن سبيلك، اللهم اذب عقل من يصد عن سبيلك، واقذفه المسكن من الجنون تتقاذفه الصبية في كل مكان. نعوذ بك اللهم من شرور، نعوذ بك اللهم من شرور المجرمين، ونذرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.